المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحج باب صفة الحج ودخول مكة. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الحج حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله إيش؟
رضوانه والجنة.
سأل الله رضوانه والجنة
تعالى برحمته،
ولكن الحديث ضعيف. وأما الدعاء السؤال الله سبحانه وتعالى الرضا والجنة والاستعاذة من النار، هذا مطلوب من المؤمن في كل حال. وأما اعتقاده في هذا المكان بالسنية فليس بسنة، لأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف. فإذا قاله على اعتبار أنه دعاء فقط فلا بأس، وأما إذا اعتبره سنة فليس بسنة وليس بجائز. من الحديث قال فيه من؟ حديث باق وسبب إيش؟
قال هنا قال في التلخيص رواه الشافعي من حديث خزيمة وفيه صالح بن محمد بن زيد الليل.
صالح بن محمد، نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم.
هذا الحديث من يسر هذه الشريعة وسهولتها، وقد بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في مكان لكنه يسر على الأمة. هذا موقفه، وقفتها هنا وعرف كلها موقف، كل عرفة ومن كان في حدودها يقف في مكانه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا الوقوف بعد الزوال. ونحر الرسول صلى الله عليه وسلم في منى في مكان معين، لكن من باب التسهيل والتيسير أنه بين أن منى كلها منحر. وكذلك جاء في حديث آخر أن في جاج مكة ومنى كلها منحر، فكل مكة ومنى كلها منحر، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يعني كل مكان في منى فهو منحر، يعني في الحرم. وهذا من التيسير ومن التسهيل على هذه الأمة، ومن شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه قال خذوا عني مناسككم، ووقف في موقف في عرفات على الصخرات بجانب الجبل، وقال وقفتها هنا. ولو تدافع الناس على كثرتهم على وقوف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لسار في ذلك مشقة، ولكنه من نسر هذا الدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن عرفات كلها موقف، وكذلك مزدلفة كلها موقف، وكذلك منى كلها منحر في أي مكان النهر وفي أي مكان وقف. والله أعلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه.
ثم ورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بيان دخول الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجه، وكان أسهل له أن يدخل من أعلاها من كدا، وهي الطريق التي تؤدي إلى مقبرة المعلاة، ويخرج من أسفلها، ولهذا قيل افتح وادخل وضم واخرج، يعني أنه دخل من كدا وخرج من كدا، وهي أسفل الثانية أسفل مكة، وهي أسهل للخارج إلى المدينة، ودخل من تلك الثانية اللي هي أعلى مكة وهي كدا المعروفة بكدا، لأن أسهل لدخوله، وقد كانت صعبة لكن سهلت بعد ذلك. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من كدا وهي أسفل مكة، وهذا لسهولة الخارج إلى المدينة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات باليطوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
الرسول صلى الله عليه وسلم بات باليطوى حتى أصبح، لكن المبيت باليطوى ليس بسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا ودخل ليلا، وعمرة الجعرانة دخل ليلا اعتمر وخرج في الليل، فلا بأس أن يدخل ليلا أو نهارا، الكل جائز، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ارتاح في ذلك المكان ثم أصبح واغتسل ودخل، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة دخل ليلا، فالمبيت ليس بسنة، وهؤلاء يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعونه رضي الله عنهم. والإنسان يدخل مكة في أي وقت من الأوقات.
النحر في مكة يجوز.
النحر في مكة يجوز.
وعن ابن عباس
كما ورد كل فجاج مكة ومنى منحر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويصبر عليه.
البسام عندك ذكر شيء في
ماذا؟ ماذا؟
في النحر. قال ايش؟
يقول استحباب نحر الهدي أو ذبحه في منى، والمراد به دم التمتع والقران والتطوع بهدي الحج. وأما دم العمرة ففضيلته في مكة، وأما الدم الواجب لترك نسك أو فعل محظور فإن كان داخل الحرم ففي مكان وجود سببه من الحرم، وإذا كان فعل محظور خارج الحرم فحيث وجد أيضا ويجوز أيضا في الحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
حديث ابن عباس في تقبيل الحجر حديث فيه ضعف، من قبل أنه يسجد عليه، وأما تقبيله ثابت، وأما السجود عليه فلم يثبت، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر استلمه بمحجن وأشار إليه، كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأما السجود عليه فلم يثبت. وفي إسناده انقطاع وهو حديث ضعيف، ذكر شيء علق ولم حشي ولا
شيء.
قول.
يقول الحديث ضعيف. تكبير الحجر الأسود جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود عليه فرواه الحاكم والبيهقي بإسناد متصل إلى ابن عباس مرفوعا، ورواياه عنه موقوفا، ورجح الذهبي في الميزان وقفه، ورواه الطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن السكن والبزار من حديث جعفر بن عبد الله عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس مرفوعا. قال عقيلي إن في حديث جعفر بن عبد الله وهما واضطرابا.
وش؟
وهما واضطرابا.
حديث ضعيف السجود، معنى يعني السجود ما يسجد عليه وإنما يقبله كما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين، وأما السجود فلم يثبت. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال أمرهم النبي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه.
وهذا حديث عمر أيضا رضي الله عنه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، وهذا في طواف القدوم، أول طواف وهو طواف القدوم، يرمل ثلاثا ويمشي أربعة، يرمل ثلاثا ويمشي أربعة، وليس الرمل في جميع الطوافات التي يطوفها الإنسان، وإنما هي في أول طواف يطوفه يضطبع ويرمل ثلاثا، هذا إن تيسر، وأما مع الزحام فلا يرمل ويشق على نفسه ويشق على الناس، وأما إن تيسر له يرمل ثلاثا الثلاث الأشواط الأول ويضطبع فيها، ثم بعد ذلك يمشي الأربع الأشواط الأخيرة ويترك الاضطباع، وإنما الاضطباع في الثلاث الأشواط الأول، والرمل إنما هو في الثلاث الأشواط الأول، ولا يكون في طواف غير طواف القدوم، يعني أول طواف يطوفه عندما يدخل مكة سواء للعمرة أو للحج أو للزيارة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين يمانيين، رواه مسلم.
وكذلك أورد رحمه الله تعالى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يستلم شيئا من البيت غير الركنين اليمانيين، لأنه باتجاه اليمن، والركنان الشامي والركنين أيضا الشاميان لم يكونوا على الأساس الذي كان عليه البيت، فلا يستلم من البيت إلا الركن اليماني والأسود، الركن الأسود. والركن اليماني ما يقبل وإنما يستلم يمسح، هذا إذا تيسر من غير مشقة وزحام، وإذا لم يتأثر لا يشار إليه، لا يشار إليه لأنه ما ثبت ذلك. والحجر الأسود يقبله إن تيسر بدون زحام وسبب ضرر على الناس، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو بمحجن ويقبل المحجن، فإذا ما استطاع ذلك كله أشار إليه. وأما الركن اليماني إنما يمسح مسحا، وإذا لم يستطع لا يشير إليه ولا يكبر إذا وصل إليه، بخلاف الركن اليماني والحجر الأسود، وسميت يمانيا لأنها متجهة إلى اليمن، يعني الجهة اليمانية، ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله الطيب ما ينبغي للمحرم، طيب ما ينبغي، إذا عرفت أن فيه طيب ولا تمسح. المفروض ما يطيب، تطيب ما يطيب، لا يطيب، وإنما يطيب الحرم جميعا ببخور أو غيره، ولا الأماكن التي يستلمها الحاج حتى لا يعلق في يده، ولو يعني علق في يده لأنه ليس سبب.
طيب كده
ها
يقول له
ثمن ذهب. ام بيت طيب ان هذه المناطق التي تمسح وتقبل المفروض تتركه ما دام عرفت ان فيه طين لا تمسح. لكن اذا انتهيت من حرمك واردت ان تطيب لا باس ان تمسح وطيب لعابك وجهك منه لا باس.
على كيف
اصطلع السجود؟ هذا ما ثبت واسناده ضعيف. والسجود عليه يعني وضع الجبهه عليه، وضع الجبهه عليه. وقد كان هذا من عاده الجاهليه لانهم يعتقدون فيه نفع وضر، انه ينفع ويضر، ولهذا يسجدون عليه. واما الرسول صلى الله عليه وسلم انما قبله وما سجد عليه. ما في تعليق عندكم على السجود ولا شيء؟ تفضل.
ذكر تعليق على الحديث رحمه الله وقال صحيح.
ايش هذا؟
صححه العلامة الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة بعد 19.
صحح ايش؟
صحح الحديث حق ابن عباس كأنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه.
طيب.
صحيح. صححه العلامة الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة وقال ثم يبادر إلى الحج الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا وأهم من ذكره مرفوعا، ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه أيضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس. ثم علق عليه فقال وقول بعض الأفاضل في تعليقه على المناسك والزيارات إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم منه، وقد حققت القول فيه وصححته في الأرواء وقد يسأل الله طبعه.
طيب من المعلق على الله؟
محمد عبادي عبد الرحيم عبد الحليم
تحسينه. الأصل أنه الثابت في الصحيحين أنه قبله. أما إذا كان اعتبر التقبيل سجود ممكن، أما سجد عليه استقلالا فما ثبت. نعم يا شيخ الرحمن سجود لا ما يبغى السجود. في هذا في صحة السجود نظر.
فيها واحد أول أسبوع هذا لك عكبة طلعت عليه.
لا من إيش
لكن دائما يكتب كتابات نجيب يماني هذا
كتب إيش
تقبيل مز السجود تقبيل الحجر الأسود لا يصح عقلا أو شرعا.
لا يصح
لا عقلا ولا دليل عليه.
هذا خبر
إيه
هذا في عقلي شيء
يقول لأما تقبيله يعني يدل على تقديس الأحجار والأصنام مثلا.
إنما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. وأما السجود عليه إن كان الراوي نقل التقبيل ووضع التقبيل هو السجود، تقبيل بمعنى السجود ممكن، أما لو كان سجود استقلالا لا. على
الحديث
في التضعيف ولا ايش؟
لا في انه يرى السجود.
يرى السجود؟
نعم.
ايوه طالق ايش ما ذكر البسامشي على السجود. ماذا قال فيها الصنعان يا شام؟
قال رأيت ابن عباس عليه الفتنة وقدر الفاتحة وقدر عليه ثم تقفره وقدر عليه الثلاثة. رواه أبو يعلى بسنده من حديث أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان المخزومي قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر
جعفر بن عثمان المخزومي
قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقال رأيت خالي بن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال
محمد بن عباد بن جعفر ما أدرك عمر. محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير ما أدرك عمر، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وحديث عمر في صحيح مسلم أنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا هو الثابت بدون سجود. أما إذا اعتبر التقبيل سجود، نعم، لكنه ليس سجود إنما هو تقبيل.
يؤيد هذا ففيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه.
أيوة جعفر ما المخزومي عمر رجال الله كتب السجود. طيب إيش يقول إيش يقول
بعد ذكر الحجر؟ قال يدل هذا الأثر على استحباب السجود على الحجر الأسود، ولكن هذا الأثر لم يثبت رفعه ولا يكفي لمشروعية السجود عليه والعبادات
الوظيفية. ولا
ولا يكفي لمشروعية السجود عليه.
ولا يفي.
يكفي.
يكفي. تمام.
والعبادات التوقيفية.
نعم.
والأصل فيها المنع إلا ما ثبت شرعه عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا روي عن الإمام مالك أن السجود على الحجر الأسود بدعة.
أنا خزان السلف رحمهم الله. إن كان اعتبروا هؤلاء الذين ذكروا السجود لأن التقبيل ووضع الرأس، يعني لأن التقبيل لا يكون إلا بوضع الفم على الحجر، فإذا كان اعتبروه سجودا، وأما سجود استقلالا للحجر فلا. وما ثبت؟ إيش عندك؟ اقرأ اقرأ إيش عندك؟ دقيقة دقيقة فضل.
قال الشيخ حفظه الله هذا فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود ووضع الخد عليه تواضعا لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
بس
في كلام بس عشان الطواف وال...
لا لا غير لا سجود وقف
بس هذا
بس. هذا لا يعتبر سجود إنما من باب التقبيل، لأن التقبيل لا يكون إلا بالحناء والفم، وأما السجود استقلالا فما ثبت. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
وهذا هو الثابت عن عمر أنه قبله. أما السجود فإن كان الناقل له محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير فهو لم يدرك عمر. محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير ولم يدرك عمر. شو محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير تغثق من رجال الكتب الستة، لكن هو ما أدرك عمر.
يرسل إيش؟
نعم
يرسل في إرسال محمد
ما أدري. أقول لك شوف شوف ترجمة محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير.
محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية.
إيش؟
محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية.
شوف غيره.
محمد بن عباد بن الزبرقان المكي.
شوف غيره.
محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام.
لا قبله 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 محمد بن عباد بن جعفر اللي قبله إيش؟
محمد بن عباد بن آدم الخزني.
ما في محمد بن عباد بن جعفر؟
لا.
محمد بن عباد بن جعفر ايش؟
محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن عوام، ومحمد بن عباد بن معاذ.
محمد بن عباد بن جعفر ابن من؟
ابن رفاعة ابن أمية ابن عابد ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المخزومي.
أيوه.
المكي ثقة.
رجال الكتب الستة صح؟
جمعنا.
بس. أي طبقة؟
ثالث.
ثالث. توفي؟
مرك.
أيوه. لم يدرك؟ هنا سنة محمد بن عباد بن جعفر ابن من؟ محمد بن عباد بن جعفر
مرفع مخزوم
ابن رفاعة المخزوم. طيب. أنا قلت ابن الزبير لعله خطأ وهم مني. نعم.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
وهذا أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقبله، فإذا لم يستطع يستلمه بالمحجن ويقبل المحجن، والمحجن هو عود طويل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف على بعيره حتى يراه الناس، فكان معه محجن، فإذا مر بجانب الحجر أشار بالمحجن إلى الحجر ووضعه عليه ثم استلمه وقبله ثم سار. فهكذا الإنسان إذا لم يستطع تقبيل الحجر وكان معه محجن أو غوز طويل وضعه الحجر وقبله وإلا أشار إليه.
وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
والاتباع إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأول من أول طواف يطوفه يطبع، وهو إخراج الكتف الأيمن ووضع الرداء على الكتف الأيسر من تحت إبطه، من تحت إبطه يدخل رداءه من تحت إبطه الأيمن ويضعه على كتفه الأيسر، هذا هو الاتباع. وإنما الاتباع ليس في كل الحج من بداية الإحرام وهو مطبع، وإنما الاتباع عند بداية الطواف وفي الثلاث الأشواط الأول فقط التي يرمل فيها يطبع. وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فالإنسان يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج كتفه الأيمن ويرمل في الثلاث الأشواط الأول، وإذا انتهى ستر كتفه الأيمن، وبعد ذلك لا يطبع ولا يرمل في أي طواف آخر، بخلاف العامة عندما يحرم من بداية إحرامه حتى يفك الإحرام وهو مطبع، وإنما الاطباع إنما هو من ثلاث الأشواط الأول مع الرمل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه.
وهذا الحديث أيضا، المهل هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فكان وهذه من السنة التقريرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على فعلهم، منهم من يهل ومنهم من يكبر والكل جائز، فما كان ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا من السنة التقريرية، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا، ونحن نأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، نتبع أقواله وأفعاله وتقريراته، فالإنسان إذا لبى وهذا يكبر الكل يذكر الله سبحانه وتعالى، فما كان أحد ينكر على أحد، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه.
وهذا أيضا من مزدلفة
طبعاً هذه الحديث التي ذكرت إنما تفصيلاً وذكرت إجمالاً في حديث جابر وذكرناها جميعاً، ولكن هذه زيادات من بيان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أجزاء الحج. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما بعده الرسول صلى الله عليه وسلم اتقل والضعف من أهله ليلة النحر وليلة المبيت مزدلفة بعد منتصف الليل. وهكذا الإنسان إذا كان معه نساء وضعف وعجز ومرضى بعد منتصف الليل يجوز له أن يذهب معهم، يترخصون برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإذن لهم يدل على أن المبيت في مزدلفة واجب، وإذا لم يكن واجب ما أذن لهم، وإنما الأمر به سعة. وإنما من الإذن يعرف أن المبيت بالمزدلفة وهو واجب، وترك الواجب كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يجبره دم، فالرخصة إنما تكون في الواجب. وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تنتظر حتى يغرب القمر، وهو يغرب بعد منتصف الليل، ثم تدفع. فإذا كان هناك ضعف ونساء ويخاف عليهم الزحام فيذهبون ويترخصون وينزلون إلى منى، وليس نزولهم من منى يأتون إلى القيام وينامون، لا، وإنما الرخصة لهم فأن يصلوا إلى منى ثم يرمون الجمرة، جمرة العقبة. هذه الرخصة لأن عليها زحام شديد. وهذه هي الحكمة في الإذن، بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وكما أذن لسودة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك أم سلمة. والحكمة من الإذن والدفع بعد منتصف الليل إنما هو لخوف الزحام وشدته، لأن هذا ضعيف، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، ثم لو استطاع أن ينزل إلى مكة يطوف ويسعى إن كان عليه سعى لا بأس بذلك. وهذه من حكمة الترخيص والعلة في ذلك. وأما الحديث الذي ورد في النهي عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، إنما هذا في غير الضعف، إنما هذا في غير الضعف، لكن من كان مع الضعف يجوز له الرمي، من كان قويا لأن له رخصة أن ينزل معه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي وافق الدليل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت سبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه.
وهذا هو الإذن، الإذن معلوم بأن ما يؤذن إلا في واجب، لأن المبيت المزدلفة واجب، وأذن لها بعد منتصف الليل أن تدفع، والإذن لها بالدفع إذن برمي جمرة العقبة، ما قال الشيخ بس الدفع هل يرمي معها أو لا ذكرها.
ذكر نفس الكلام.
إيش قال؟
للضعف.
قال أما الضعفة من النساء والصبيان والكبار العاجزين والمرضى وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء فلا بأس من تقديمهم بعد منتصف ليلة النحر إلى منى. قالت المغني ولا نعلم في تقديمهم مخالفة ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم اقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الوزير أجمعوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل إلا أبا حنيفة قال عليه دم. ودليل الجمهور حديث ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. قال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وبعض أهل العلم يأبى ذلك ويقول إنه ما جاء إلا في حق الضعيف فلا يكون مسوغا لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم وهذا أحوط. وإلى هذا ذهب الشيخ وابن القيم. والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع الفجر. وعن عباس رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.
لأن من رواية الحسن العرني ولم يدرك ابن عباس فالحديث فيه انقطاع. وكذلك هذا الحديث قال أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس كان يضرب في أبخاذنا ويقول أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا كما قلنا في حق من كان في المزدلفة حتى أصفر الصبح ثم دفع. وأما من خرج وترخص كان معه ضعف ودفع معهم وكان عليه فيجوز له الرمي كما يجوز لهم الرمي أيضا. حكمهم تفضل خذ الله.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأنه من رواية الحسن العرني عند قوله إلا النسائي وفيه انقطاع. قال لأنه من رواية الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. خرجه أحمد صحيفة 277 المجلد الأول من طريق الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. خرجه أيضا صحيفة 272 عنه من طريق شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ عجلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عجل أم سلمة وأنا معه من المزدلفة إلى جمرة العقبة فأمرنا أن نرمي حين تطلع الشمس لكن في السند الأول الأعمش وهو مدلس.
وكذلك الشريك عبد الله النخعي القاضي الكوفي
قال لكن في السند الأول الأعمش وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. وفي السند الثاني الليث عن طاووس وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله.
وكذلك شريك وليث ابن أبي سليم ممن اختلط ولم يتميز حديثه فترك فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وإذا جاز له أن يدفع العلة والحكم في ذلك خوف المشقة أثناء الرمي فيرمي عندما يصل. نعم
الحديث صحيح له طريق أخرى متصل وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد في المسند.
بس ما تنفع هذا ما هو تخريج عمن إذا كان الطرق التي قالها فهي الطرق التي ذكرها الشيخ ابن باز فيها الأعمش وفيها شريك وفيها ليث بن أبي سليم. نعم إنما الحديث ورد بطرق كلها ضعيفة. نعم ما قال الشيخ الفوزان عندك في الله. في الرمي؟ لا في الرمي، يجوز لهم الرمي أم لا؟ قال أبينية قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، ما ذكر على الشيخ. كم؟ أم سلمة. طيب إذا جاز له أن يدفع، إذا جاز له أن يدفع فيجوز له أن يرمي. نعم
شيخنا ذكر كلام قال شيخنا في الإرواء متعقبا كلام الحافظ يعني فيه انقطاع كذا قال وفيه نظر من وجهين، الأول أن النسائي قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه، الثاني أن الترمذي ليس إسناده منقطعا بل هو موصول فإنه من طريق مقسم ابن عباس كما سبق بيانه في الطريق السادسة وهو صحيح من هذا الوجه، وقد أوهم أن الحديث ضعيف وهو صحيح فتنبه. قلت وساق له شيخنا طوقا بأسانيد صحيحة. قلت وأفاد الزهيري في تعليقه على البلوغ أن الحافظ عد الحديث للنسائي وحسن الحديث كما في الفتح درجة الثالثة
رحمهم الله. نعم
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
وهذا هو أيضا العلة فيه والحكمة في إرسالها أنها رمت عندما وصلت إلى منى، وهذا فيه صحة ذلك الرمي قبل طلوع الشمس، والحكمة في ذلك عند الترخيص بالدفع إنما هو للترخص وعدم المشقة وعدم الكلفة عليهم بتأخير الرمي، وإنما منها إذا وصل الإنسان يرمي، ما هو إذا وصل يرخص لهم يصلون منها ثم ينامون، النوم ينامه مزدلفة، وإنما خوف المشقة عليهم رخص لهم، وهذه هي العلة. نعم الحديث تكلموا به لكن الحديث صحيح، في عندكم تعليق شيء؟ الحديث من المعلق على صاحب السبل الغلظة ايش قال؟ دخل التعليق عندكم تعليق على الماء ما قال في الألباني
بس ما ذكر
درجة
الخلاصة ضعيف، خلاصة القول أن الحديث ضعيف للترابي إسناده ومتن.
بدك تعرف ايش خبره من الشيخ عبد العزيز؟ شيخ البسام في التخريج
يقول واما حديث عائشه فاخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله رجال صحيح، وقال ابن عبد الهادي رجاله رجال مسلم، وقال البيهقي اسناده صحيح لا غبار عليه.
تمام. نعم ما ذكر الصنعاني شيء تعليق على الله نعم.
قال رحمه الله عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذه أسئلة وردت. يقول ابن عمر 14 سنة اعتمر واغتسل وفك إحرامه قبل أن يقص من شعره بدون علم منه، ولم يخبره أحد منا لأننا افترقنا في نهاية السعي، فماذا علينا؟ عليه أن يلبس إحرامه الآن ثم يذهب ويقص شعره لأنه لا زال محرما. يلبس الآن إحرامه ثم يقصر من شعره أو يحلقه لأنه جاهل. وأيضا تقول اعتمرت بعد نهاية الدورة مباشرة بعد أن تأكدت أن انتهت، وبعد نهاية العمرة قبيل صلاة الفجر وجدت الدورة رجعت شيء قليل وبعدها توقفت، ثم حكم عمرة في صحيح إذا رأيت الجفاف ورأيت الطهر ثم اعتمرت فالعمرة صحيحة. لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصبرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني أنها طهارة. الله أعلم. حديث عروة، حديث عروة المضرس رضي الله عنه أتى من طيب من حائل تقول أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما من أكمة أو جبل إلا وقفت عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من وقف بعرمة من ليل أو نهار وصلى معنا صلاة على صلاة الفجر في مزدلفة وقد تم حجه وقضى كفاره. والوقوف بعرفة إنما يكون بعد الزوال إلى أن يدخل شيئا قليلا من الليل، فلو وقف بالليل في أي ساعة من حتى لو دفع الناس جميعا ثم أتى وجدها فاضية ووقف فيها أو مر منها ثم لحق بالناس في المزدلفة وقد تم حجه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة، الحج عرفة، وهذا هو الصحيح. وأما من وقف نهارا ولم يقف جزءا من الليل قالوا رحمهم الله تعالى بأنه ترك واجب يجبر بالدم، والواجب عليه أن يقف حتى يدخل أو تغرب الشمس ثم بعد ذلك يدفع. نعم. إيش المفاجأة بعد إيش؟ إيش فاضم؟ خليك عمر إنهم شاكين أنهم لا يفيدون حتى يطلع الشمس. ما هو بعد الله بعد هذا الحديث؟ أدري فاضم.
حديث ابن عباس وأسامة. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
بس اقرأ هذا وبعدين يبقى الرمي والرمي.
وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك سبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
وهذا الحديث في إفاضة الرسول صلى الله عليه وسلم مزدلفا، وهو دائما يخالف ما عليه المشركون، وكانوا لا يفيضون وكانوا على ملة إبراهيم بقية في الحج فقط، إنما كانوا يشركون ويجعلون بينهم وبين الله واسطة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبقي مما كانوا عليه الحج وكانوا يحجون ويقفون في تلك المشاعر، وكانوا يفيضون من مزدلفة إذا طلعت الشمس، وثبير جبل تشرق عليه الشمس فإذا هو مشرق تطلع عليه في الجهة الغربية ويطلع تطلع الشمس فتصادفه فيكون مضيئا. ولهذا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ننصرف من الإغارة. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ووقف عند المشعر يدعو حتى أسفر الصبح جدا، يعني ما قبل تطلع الشمس، ثم دفع. وهكذا الإنسان يدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، إذا أتى المؤذن لصلاة الفجر تشاغل بأداء الصلاة ثم يقف ويدعو. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، هذا من التيسير،
يقف ويدعو، ثم إذا أسفر الصبح قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى، والله أعلم.